العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في سرد الموانع من إجراء الأصل في الشك في الأكثر في الواجب الارتباطي، قالوا بأنه هناك علم إجمالي يجب هذا العلم الإجمالي مراعاته، فحينئذ هذا العلم الإجمالي ذكرنا أنه منحل لا اعتبار بهذا العلم الإجمالي، ذكرنا وجوه وموانع أخرى من جريان الأصل. المانع الخامس ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله. المحقق العراقي له تقريران، أي أنه قرر هذا المانع بوجهين، أحدهما وارد في تقريراته نهاية الأفكار، والآخر غير ذلك. هذا الذي نذكره غير ما ورد في تقريراته في نهاية الأفكار، وكيفما كان أنه ذكر بأنه المقام العلم الإجمالي في المقام دائر بين وجوب إتمام الصلاة وحرمة قطعها وبين وجوب الإعادة، فالعلم الإجمالي منجز بين هذين الأمرين، دائر بين هذين الأمرين، إما بوجوب إتمام الصلاة وحرمة قطعها، وإما بوجوب إعادة هذه الصلاة، وهذا المانع مختص في ذلك الواجب الذي إذا شرع فيه المكلف يحرم عليه قطعه كالصلاة. هذا المانع مختص بهذا النوع من الواجبات، لا يجري في كل واجب. ذلك الواجب الذي إذا شرع فيه المكلف مكلف وحرم عليه قطعه بعد الشروع، هذا المانع يجري فيه كالصلاة، فإنه لو ترك السورة هو أن هنا في ابتداء الأمر دخل في الصلاة، والسورة مثلا مشكوكة عنده في أنها هل هي واجبة وجزء من الصلاة أو لم تكن كذلك، في ابتداء الأمر هو يحق له الاعتماد على إصالة البراءة في هذه السورة، عن وجوب هذه السورة، ابتداء الأمر له هذا المعنى أنه يرجع إلى الأصل في نفي وجوب هذه السورة، ولكنه دخل في الصلاة وأنه بعد أن دخل وترك السورة ودخل في الركن، بعدما دخل في الركوع حينئذ يحصل له عنده علم الإجماليون، بناء على ما هو المشهور من عدم جريان القاعدة لا تعاد الصلاة في حق الجاهل مطلقا، بناء على هذا، أو أن هذا الجزء الذي شك فيه وتركه مما لا تشمله قاعدة لا تعاد كما كالطهارة، أو أن هذا الجزء الذي تركه أو شك فيه مثل التكبيرة الملحونة، فإنه قد لحن في تكبيره وشك في أنها مبطلة أو لا ويحتاج إلى عادة أو لا يحرم قطع الصلاة ولا، في هذه الموارد مثلا من نظير ذلك، فحينئذ إذا دخل في الصلاة وترك السورة وتعدى ذلك ودخل في الركن اللاحق يحصل له علم إجمالي بوجوب إتمام الصلاة على هذه الحالة وحرمة قطعها، أو أنه يجب عليه الإتمام ثم إعادة هذه الصلاة مع السورة، فإنه ترك جزءا وبعد الركن لا يحق له أن يرجع، حينئذ بعد الدخول في الركن اللاحق لا يحق له أن يرجع، قاعدة لا تعاد الصلاة لا تشمله لأنه جاهل، والجاهل لا تشمله قاعدة الصلاة لا تعاد الصلاة، أو أنه كما ذكرنا أن هذا الجزء الذي شك فيه وتركه مما لا تشمله قاعدة لا تعاد الصلاة كالطهارة مثلا، أو أنه من قبيل التكبيرة الملحونة التي شك في أن هذه هل موجبة للبطلان ليست موجبة للبطلان ونحو ذلك ودخل في الركن، إذا كان في محله يمكن إعادة ذلك، لكن دخل في الركن اللاحق وتعدى ذلك المحل يحدث عنده هذا العلم الإجمالي،
إما بوجوب هذه الصلاة إتمام هذه الصلاة وحرمة قطع هذه الصلاة، أو وجوب الإعادة عليه بعد الإتمام. وهذا العلم الإجمالي منجز في حقه. وأصل البراءة التي تجري في الجزء الزاد المشكوك معارضا بالأصل الذي يجري في حرمة قطع الصلاة. إصالة البراءة تجري عن وجوب الزايد السورة، أي وجوب الجزء المشكوك معارضا بالأصل الذي يجري في حرمة قطع الصلاة، يشك في أنه يحرم قطع الصلاة أو لا، أيضا إصالة البراءة تجري. فحينئذ يتعارض هذا الأصل الجاري في الجزء المشكوك مع الأصل الجاري في حرمة قطع الصلاة، فلا يجري الأصلان أصلا. هذا ما ذكره رحمه الله. ثم هو تصدى للجواب عن هذا المانع، هو نفس المحقق العراقي تصدى للجواب عن هذا المانع بوجهين. الوجه الأول أن العلم الإجمالي الحادث في طول الشك في البراءة، في طول الشك في الجزء الزايدي لا يجري. هو دخل في الصلاة وكان عنده مؤمن من في البين، دخل وعنده مؤمن وهو البراءة، إصالة البراءة عن الجزء المشكوك، ولم يعلم بالجزئية وإنما شك في هذا الجزء الزايد. فدخل بالصلاة وهو عنده أصل مؤمن اعتمد عليه، فلم يقبح دخوله في الصلاة حينئذ. هذا الدخول لم يكن قبيحا وكان عنده أصل مؤمن اعتمد عليه، بعد أن دخل في الركن اللاحق يصير هذا العمل قبيحا؟ كيف يمكن أن يكون ينقلب الأمر غير القبيح إلى الأمر القبيح حينئذ؟ نفس الأصل الذي جرى عنده قبل الدخول في الصلاة وشرع في الصلاة عنده أصل مؤمن يشك في هذا الجزء الزايد فيرجع فيه إلى إصالة البراءة، فلم يكن القبيح عنده هذا العمل قبيحا لرفع قبحه بالأصل المؤمن، ولكنه بعد الركوع ينقلب هذا العمل الغير القبيح إلى الأمر القبيح، هذا غير ممكن. فلذلك هذا الوجه لا يصح، لأن العلم الإجمالي في طول الأصل، في طول الشك بالزايدي، هذا هو الذي ذكره. لكن يمكن الجواب عن هذا بأن الأصل الذي يعتمد عليه المكلف هو أصل المؤمن الذي يكون معتمدا عليه، لم يكن أصلا مؤمنا مطلقا في جميع الحالات في مقدار الذي هو يجري فيه، أما في غير ذلك المقدار لا يجري ذلك الأصل. شك بين الأقل والأكثر، الأصل يجري بالنسبة إلى الأكثر، هذا هو مقدار جريان الأصل ومحيط دائرة الأصل هذا المقدار. إذا شك بين الأقل والأكثر يرجع في الأكثر إلى الأصل إصالة البراءة. أما أن هذا الأصل يجري من بعد ذلك علم إجمالي يحصل من بعد الركوع فيجري الأصل في ذلك، ما عندنا هذا الإطلاق، دليل هذا الأصل لا يشمل مثل ذلك. فالأصل الذي جرى هو مورده قبل عند الدخول والشروع في الصلاة، شك في الأكثر اعتمد على إصالة البراءة في النسبة إلى هذا الأكثر، وبعد الركوع حصل له علم إجمالي بين إتمام الصلاة ووجوبه وحرمة قطع هذه الصلاة ووجوب الإعادة، فالأصل البراءة لا يشمل العلم الإجمالي المتأخر حتى نقول بأنه في طول العمل، يقتصر على خصوص الأكثر الذي شك فيه ولذلك اعتمد عليه ودخل في الصلاة. لو لم يكن هذا الأصل عنده لما جاز له الدخول في هذه الصلاة التي يشك في أجزائها، فحينئذ اعتمد على هذا الأصل وصح له وجاز له أن يدخل في هذه الصلاة، وهذا الأصل دائرته مخصوصة بخصوص من؟ بخصوص الأكثر. أما أن لهذا الأصل إطلاق يشمل حتى ما يحدث بعد الدخول في الركوع ويحدث علم إجمالي هذا الأصل يجري فيه حينئذ لا يمكن أن نقول بذلك، فحينئذ هذا الذي ذكرته غير تام. ولكن الصحيح في الجواب عن هذا والإشكال ونب هذا الإشكال ونفسه المانع هو ما يقوله الفقهاء في الفقه من أن هذا المكلف الذي دخل في الصلاة وحرم عليه قطعها، حرمة القطع ليس له إطلاق. سيأتي إن شاء الله في بحث موانع الصلاة أن حرمة القطع دليله منحصر بالإجماع، ولا نستفيد من الأدلة اللفظية، لأن الأدلة اللفظية فيه نقاش في دلالتها، نقاش هل لا تبطل أعمالكم يشمل حرمة القطع أو يشمل من ناحية أخرى، فعناذا فيه إشكال. ودليلهم حرمة قطع الصلاة منحصر بالإجماع، فحينئذ الإجماع ليس له إطلاق بحيث يشمل كل عمل دخل فيه بحسب وظيفته التي عمل بهذه الوظيفة يحرم عليه قطعها، قطع ذلك العمل. العمل الذي يكون بالنسبة إلى هذا المكلف الشاك في الجزء أن هذا الشخص دخل في الصلاة معتمدا على أصل البراءة، ولذا جاز له الدخول في الصلاة وهو يشك في أحد أجزائه، لو لم يكن هذا الأصل المؤمن عنده لما جاز في الدخول في الصلاة عند الشك في أحد أجزائه إلا بعد أن يرفع الشك حينئذ. فحينئذ بحسب وظيفته المقررة هو أنه دخل في هذه الصلاة، الأقل عنده معلوم والأكثر والزائد مشكوك، اعتمد في الدخول بإصالة على إصالة البراءة، فبحسب وظيفته هذا المقدار صحيح، هذا المقدار صحيح، فيحرم القطع بهذا المقدار. أما بعد ذلك بعد الدخول في الركوع ثم يحدث له علم إجمالي بين وجوب إتمام الصلاة وحرمة قطعها ووجوب إتيان إعادة الصلاة، هذا خارج حينئذ. فحرمة القطع مختص بهذه الصلاة التي بحسب وظيفته المقررة دخل فيها، ودخل المكلف في هذه الصلاة معتمدا على إصالة البراءة عن الأكثر والزائد، فدخل في هذه الصلاة وصلاته صحيحة بهذا المقدار حرم عليه قطعها حينئذ، حتى بعد الركوع يحرم عليه قطعها، ولذا كانت هذه الصلاة يجوز له الدخول فيها معتمدا على إصالة البراءة. فحينئذ لا يمكن أن يتنجز علم إجمالي بعد ذلك بعدما كان هو متنجزا عليه حين الدخول في الركوع، قد تنجز عليه الصلاة معتمدا على إصالة البراءة عن الزائد، حرم عليه قطع هذه الصلاة بهذه الكيفية، كان منجزا عليه، لأن يتنجز عليه شيء آخر متنجز سابقا عليه، والمتنجز لا يتنجز مرة أخرى. هذا هو الجواب المعروف الفقهي مبتنيا على هذا، من أن حرمة قطع الصلاة إنما أو حرمة قطع العمل إنما يكون في دائرة ذلك العمل الذي بحسب وظيفة المكلف دخل بها، وظيفته في المقام اعتمد على إصالة البراءة ودخل في هذه الصلاة نافيا الأكثر والزايد، وصلاته صحيحة يحرم عليه قطع هذه الصلاة ولو بعد الركوع حينئذ، فإذا كان منجزا في حقه لا يتنجز بعد ذلك، بعد الركوع المتنجز لا يتنجز. هذا هو الوجه الأول والإشكال عليه، ثم الجواب عن ذلك، فالصحيح هذا المعنى. الوجه الثاني، قال رحمه الله من أن هنا علم إجمالي حاصل، بأنه علم إجمالي حاصل بين وجوب إتمام الصلاة وحرمة قطعها وبين وجوب إتمام إعادة الصلاة، لأنه دخل في صلاة شك في جزء من أجزاء هذه الصلاة، وبعد الدخول في الركوع يحرم عليه قطعها، احتمال أن يكون الصلاة هي هذا الأقل فيحرم عليه قطعها ويجب عليه إتمام هذه الصلاة، واحتمال أنه يكون هناك جزء قد لم يأت به فيجب عليه إعادة الصلاة. فالعلم الإجمالي مردد بين وجوب الإتمام، احتمال أن يكون الصلاة هي هذا الأقل ويحرم عليه قطعه، واحتمال أنه هذا الزائد كان دخيلا وجزءا من الصلاة فلم يأت بهذا الزائد فيجب عليه إعادة الصلاة مع هذا الجزء الزائد، هذا احتمال هذا صحيح. إلا أن هذا الاحتمال الموجود العلم الإجمالي إنما تنجز وحدث علم تفصيلي بعد ذلك، هذا العلم التفصيلي يوجب انحلال العلم الإجمالي، والوجه في ذلك أنه حين الشروع في الصلاة والدخول في الصلاة كان هذا مكلفا بإتيان هذه الصلاة عازما أن يأتي بالصلاة تامة الأجزاء، هو عازم أن يدخل دخل في الصلاة عازم على أن يأتي بالصلاة تامة الأجزاء، فحينئذ أتى بالصلاة ودخل في الركوع من دون إتيان هذا الأقل، حينئذ هذا الأقل تركه، الأكثر تركه باعتبار أنه مشكوك عنده فترك هذا الأكثر، فحينئذ بعد الركوع يجب عليه إتمام هذه الصلاة لأنه هذه الأجزاء ضمنية واستقلالية فيجب عليه إتمام هذه الصلاة، فهو من ابتداء الأمر عند دخوله وشروعه في الصلاة كان عازما في أن يأتي بالصلاة تامة الأجزاء، وبعد ترك الجزء الزائد للشك فيه دخل في الركوع فيجب عليه إتمام هذه الصلاة باعتبار أن هذه الصلاة الباقية الأجزاء الباقية هي ضمنية واستقلالية، فحينئذ حدث علم تفصيلي بوجوب إتمام الصلاة بعد دخول الركوع، فذاك العلم الإجمالي السابق انحل إلى هذا العلم التفصيلي الذي حدث عنده من وجوب إتمام الصلاة وحرمة قطع هذه الصلاة، فحينئذ الأصل يجري بالنسبة إلى وجوب الإعادة من دون منازع، فإصالة البراءة يدخل يجري في وجوب إعادة الصلاة، فالصلاة عنده صحيحة، انحل ذلك العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي حينئذ، هذا هو جوابه رحمه الله. إلا أن هذا الجواب صحيح لو كان العلم التفصيلي الحادث في أحد أطراف العلم الإجمالي موجب لانحلال ذلك المعلومة بالإجمال كما تقدم سابقا، سابقا بينا من أن العلم الإجمالي ينحل إذا حدث علم تفصيلي في أحد أطرافه، هذا واضح هذا لا إشكال فيه، لكن المقام ليس كذلك، أن هذا العلم التفصيلي اللي حدث من بعد دخوله في الركوع والركن اللاحقي لم يكن ناظرا إلى ذلك العلم الإجمالي، إذا الاحتمال باق على حاله قبل الدخول في الركوع حين الشروع في الصلاة كان هذا عليه أن يأتي بالصلاة تامة الأجزاء، ومن الأجزاء هذا الجزء المشكوك عازما على ذلك، ثم هذا الشخص تركه الأكثر لكونه مشكوكا عنده وداخل في الركن، حينئذ لا يحق له أن يأتي بهذا الجزء لأن فات محله حينئذ، فلا يحق له أن يأتي، فيجب عليه إتمام هذه الصلاة، نفس الوجوب الذي كان قبل الدخول في الركوع هو نفسه الوجوب الموجود بعد دخول الركوع، الاحتمال الموجود في قبل الركوع نفسه موجود في ما بعد الركوع، نفس الاحتمال الذي احتمله في أن هذا الجزء هل له دخل في الجزئية حتى يكون تركه موجب لإعادة الصلاة أم لم يكن، فنفس الاحتمال قبل الركوع موجود من بعد الركوع، ولذلك هذا العلم الإجمالي التفصيلي لم ينظر إلى ذلك المعلوم بالإجمال، بقي الاحتمال على احتماليته قبل الركوع وبعد الركوع على حد سواء، فالصحيح ما ذكرناه من أن حرمة قطع الصلاة إنما يكون هذا الحكم بحسب وظيفة المكلف. فمثلا صلاتي أنا تامة من حيث الأجزاء من حيث الشروط لعدم عذر في ترك أي جزء من أجزاء تلك الصلاة، قيام قراءة وأمثال ذلك، فيجب علي. فإذا دخلت في مثل هذه الصلاة بحسب وظيفتي يحرم علي قطع هذه الصلاة، لأن كنت قادرا على جميع الأجزاء الشرائط والأجزاء. أما الذي يعجز عن القيام، حرمة القطع مختص بمقدار ما دخل فيه من العمل بحسب وظيفته. الذي قال لم يكن قادرا على إتيان السجود، الذي لم يكن قادرا على إتيان الركوع، إنما يحرم عليه بحسب وظيفته ودائرة عمله حينئذ. فحرمة القطع في المقام إنما هو بحسب وظيفته حيث دخل في الصلاة واعتمد على إصالة البراءة عن هذا الزايد والجزء المشكوك، فكانت صلاته صحيحة من غير قبح، حرم عليه أن يقطع هذه الصلاة. فحينئذ أين علم إجمالي يحصل بين وجوب إتمام الصلاة ووجوب إعادة الصلاة وحرمة قطعها؟ هذا العلم أيضا غير صحيح، هذا المانع غير صحيح. المانع السادس، ذكروا بأن هناك علم إجمالي حاصل بين العامين من وجه، لا أن يكون الشك بين الأقل والأكثر، فهنا عامين من الوجه في المقام، لا أن يكون هناك شك بين الأقل والأكثر حتى نرجع فيه إلى البراءة بالنسبة إلى الأكثر والزايد المشكوك. وذلك من أنه قد عرفتم في الفقه من أنه يشترط في العبادة قصد الأمر بناء على ما هو المشهور، المشهور بين الفقهاء أنه يجب قصد الأمر في العبادات، هذا واضح. وقصد الأمر إنما يتحقق فيما إذا كان الأمر معلوما يجب قصد ذلك الأمر، هذا واضح. ولكن إذا حصل اشتباه من حيث التطبيق لا يضر ذلك حينئذ. فقصد الأمر إذا كان متحققا فيجب عليه قصد هذا الأمر، أما إذا حصل اشتباه كما إذا هو يريد أن يصلي الظهر فجرى على لسانه العصر، هو ناوي أن يصلي الظهر اشتباه في اللسان جرى الظهر، لا يضر هذا. إنما الكلام في أنه إذا اشتبه في التطبيق لا يضر ذلك الاشتباه، لا يضر، ولكن قصد الأمر لا بد من تحققه. فحينئذ هنا في هذه العبادة التي يشك في أتيان في الجزء الزائد، يشك في أنه الأمر المتوجه لهذه الصلاة هل هي متوجهة بتسعة أجزاء فيقصد هذا الأمر، أم الأمر متوجه إلى عشرة أجزاء فيقصد هذا الأمر حينئذ. فحينئذ ليس أقل وأكثر حتى تقول بأنه شك بالنسبة إلى الأثر ونرجع فيه إلى البراءة، بل هنا علم إجمالي دائر بين عامين من وجه، وسيأتي بيان ذلك كيف حصل هنا عامين من وجه إن شاء الله يأتي الكلام.